الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في استقبال رمضان. باب ما جاء في استقبال رمضان. باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه. قال: رواه الجماعة. قال: وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر قبل شهر رمضان: الصيام يوم كذا وكذا، ونحن متقدمون، فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر. قال: رواه ابن ماجه. ويحمل هذا على التقدم بأكثر من يومين. قال: وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا أفطرت رمضان فصم يومين مكانه. متفق عليه. قال: وفي رواية لهم: من سرر شعبان. قال: ويحمل هذا على أن الرجل كانت له عادة بصيام سرر الشهر أو قد نذره. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يعرض الأحاديث المتعلقة بالصيام وآداب الصيام. وفي هذا الباب ساق الأحاديث المتعلقة بمسألة استقبال شهر رمضان بالصيام، وهل يشرع للإنسان أن يتقدم صيام رمضان بيوم أو يومين. هذه مسألة من المسائل التي جرى فيها خلاف بين أهل العلم، حيث منع جماعة من العلماء أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين على سبيل الاحتياط أو على سبيل أنه يصوم، فإن صادف هذه الأيام دخول رمضان فيكون قد صامه من رمضان. وظاهر الأحاديث تشعر بأن يجوز للإنسان أن يصوم قبل دخول رمضان بيوم أو يومين، لكن هل هذا الصوم له تعلق برمضان أو أنه صوم لا ارتباط له برمضان؟ جاء في الحديث الأول أنه لا ينبغي للإنسان أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين، لكن لو كانت له عادة مثل أن يصوم الإنسان الاثنين والخميس وصادف أن رمضان يبدأ بيوم الجمعة أو بيوم الثلاثاء فصام يوم الاثنين على عادته، أو صام يوم الخميس على عادته وكان رمضان في يوم الجمعة، فهذا يرى العلماء باتفاق أن صومه مشروع وأنه جائز وأنه لا إثم عليه. أما إذا توقع دخول شهر رمضان يوم الجمعة أو يوم الثلاثاء وصام يوم الاثنين على سبيل الاحتياط، أو صام يوم الاثنين أو الخميس على أنه لو دخل شهر رمضان ليلة هذين اليومين فيكون هذا الصوم من رمضان، هذا هو الذي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه. وكذلك لو كان الإنسان من عادته أنه يصوم ثلاثة أيام من كل شهر آخر كل شهر، فصام ثلاثة أيام في آخر شهر شعبان فلا بأس. وعلى هذا تحمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معاوية وحديث عمران بن حصين وغيرها من الأحاديث التي ظاهرها إباحة الصوم وتقدم رمضان بأيام أو بيوم أو يومين، فهذا محمول على ما إذا كان من عادته الصيام. أما إذا لم يكن من عادته الصيام فلا ينبغي أن يصوم لمناسبة رمضان. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على مسألة وهي ما يتعلق قال ومن احتج بهذا في قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ما يتعلق بمن دخل في صوم وشرع فيه وبدأ به من صيام النافلة ثم عن له أن يفطر، فإن له أن يفطر ولا إثم عليه في فطره. وهذا قد جاءت الأحاديث تنص عليه كما جاء في حديث أم هاني وحديث عائشة رضي الله عنها وحفصة وغيرها من الأحاديث التي بدأ أصحابها الصيام ثم عن لهم أن يفطروا، وقد رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقد ذهب بعض أهل العلم وهو المروي عن المالكية والحنفية أنه لا ينبغي لمن دخل في الصوم ولو كان الصوم ندبا أن يفطر، واستدلوا بالأدلة العامة كقوله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم، يقول إن مثل هذا الدليل لا يصلح لأن أحاديث الباب مخصصة لعموم هذه الأدلة حيث جاء الترخيص والنبي صلى الله عليه وسلم أجاز، مما يدل على أن هذه المسألة خاصة وحكمها خاص ولا تندرج تحت الدليل العام. هذا ما قاله. يقول وقال ابن عبد البر من احتج في هذا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم فهو جاهل بأقوال أهل العلم، فإن الأكثر على أن المراد بذلك النهي عن الرياء كأنه قال لا تبطلوا أعمالكم بالرياء، يعني جعل الآية خاصة في مسألة خاصة، بل أخلصوها لله. وقال آخرون لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر، ولو كان المراد بذلك النهي عن إبطال ما لم يفرض الله عليه ولا أوجب على نفسه بنذر أو غيره، كأن يصوم يعني بدلا من واجب، قال لم تنع عليه الإفطار إلا بما يبيح الإفطار أو إلا بما يبيح الفطرة من الصوم الواجب، أي لا يجوز له أن يفطر إلا بما يرخص له أن يفطر في الصوم الواجب، كأن يمرض أو كأن يسافر، فالمريض والمسافر لهما أن يفطر في الصوم الواجب، وكذلك ليس له أن يفطر في صوم النافلة إلا بهذه الأسباب، ولا قائل بذلك. قال وهم لا يقولون بذلك. إذن فالجمهور أو الجميع متفقون على التفرقة بين الصوم الواجب والصوم غير الواجب. قال ولا يخفى أن الآية عامة، في قوله ولا تبطلوا أعمالكم يشمل كل شيء، والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن هذا هو الأصل كما تقرر في الأصول. فالصواب ما قال ابن المنير أو ابن المنير، لكن قوله صلى الله عليه وسلم لا عليكما، هذا يخصص الآية، فيدل على أن من أفطر من صوم نافلة لا عليه، أي لا إثم عليه، ولا يعتبر قد أبطل عمله، لأن الآية عامة والمسألة والحديث الوارد فيها خاص، وقواعد الأصوليين تقتضي أن الخاصة الدليل الخاصة يخصص العموم. قال فيه دليل على أنه يجوز لمن كان صائما عن قضاء أن يفطر ولا إثم عليه، وهذا مأخوذ من حديث أم هاني، لأن ظاهره أن صومها إنما كان قضاء، لأنه قال لها إن كان قضاء من رمضان فصومي يوما غيره. قال لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل الصوم قضاء أو تطوع. قال ويؤيد ذلك قوله في حديث أم هاني إن كان قضاء من رمضان فأقضي يوما مكانه أو فقضي يوما مكانه. قوله يعني هذه اللفظة ليست في متن الحديث، بمعنى أنها مدرجة. ثم قال رحمه الله باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين، يعني بالصيام وغير ذلك إن أكثر أو أقل. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصومه. فهذا الحديث ظاهره النهي عن سبق شهر رمضان بصيام يوم أو يومين، على أنها مرتبطة برمضان وعلى أنها من صيام رمضان. فجاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكنه استثنى أمرا آخر، وهو إذا كان للإنسان عادة أن يصوم وصادف عادته سبق رمضان بيوم أو يومين فإنه يصوم معتاده ولا أثر له ولا يربطه برمضان. وقد ضربنا المثل في ذلك بمن يصوم يوم الاثنين أو الخميس وصادف أن رمضان يكون يوم الثلاثاء أو يوم الجمعة، وكذلك مثلا من صام الجمعة والسبت معتادا يصوم يومين يوم الجمعة والسبت أو الخميس والجمعة وصادف أن رمضان يأتي بعد ذلك، وهكذا من اعتاد أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام آخر أيام الشهر وصادف أن رمضان جاء بعد ذلك فهذا يصوم ولا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استثناه من النهي. نعم. إلا أن يكون إلا أن يكون رجل كان يصوم يوما صوما فليصمه. النكرة جاءت هنا تدل على العموم، أي صوم من الصيام المشروع. فهذا الحديث دل على أنه ينهى عن صوم عن تقديم رمضان بيوم أو يومين إلا لمن له عادة فإنه يصوم عادته ولا تؤثر عادته على إيه؟ على هذا النهي أو تتأثر عادته بهذا النهي. ثم قال وعن معاوية يعني ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر قبل شهر رمضان الصيام يوم كذا وكذا، أي يبين للناس الصيام إما أن يكون يوم كذا يعني إذا أكمل الشهر أو إذا كان الشهر ناقصا فيكون يوم كذا. قال ونحن متقدمون قبل ونحن متقدمون أي ونحن سنصوم يوما قبله أو يوما بعده يوما قبله أو يومين، فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر، يعني ينقطع عن الصوم إلى أن يأتي رمضان. وهذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس أن يتقدموا رمضان بيوم أو يومين، وإذا كان هذا الحديث على ظاهره فيتعارض مع الحديث الذي سبقه، لأن الحديث السابق فيه نهي عن أن يتقدم الإنسان رمضان بيوم أو يومين، وهذا الحديث فيه إباحة التقدم فتعارضا. ولذلك العلماء أولوا هذا الحديث عن ظاهره وصرفوه عن المعنى المتبادر فيه، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قوله على أحد معنيين، إما أن يكون محمولا على أن من كانت له عادة ومن كان يصوم صياما معتادا فهذا يستثنى وله أن يصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم لعله قال ذلك في سنة وكان له عادة ولذلك قال إنه سيصوم، من أجل أن يجمع بينه وبين الحديث الأول وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم لا يلزم منه الوحي لأن دخول رمضان لا يحتاج إلى وحي، لأن هناك ظاهرة كونية تظهر يرتبط الصيام بها، وإلا لو قلنا إن دخول شهر رمضان مرتبط بالوحي لتعطل الصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأعمال الظاهرة القرآن والوحي ربطه بالظواهر وبالعلامات، ولذلك قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالذي يشرع به دخول رمضان هو رؤية الهلال كما مر بنا فيما مضى، فيحمل هذا الحديث حتى لا يتعارض مع الحديث السابق على أن الرخصة في التقدم لمن كانت له عادة، أما من لم تكن له عادة ولا لا ينبغي له أن يصوم متقدما لشهر رمضان. يعني أنت الآن إذا جيت يوم 28 في شهر شعبان أو 27 مثلا وكان يوم سبت، فتقول نحن سنصوم إما يوم الاثنين الربوع أو يوم الثلاث مثلا، فكونه حدد اليوم وقال إما الثلاثاء فرضا أو الأربعاء، هذا لا يعني أنه تلقى الوحي، وإنما عرف ذلك من خلال ما يبقى من الشهر من أيام. فإذا كان مثلا نحن في اليوم 28 تبقى ليلتين، وإذا كان في يوم 27 تبقى 3 ليال إذا كان الشهر كاملا، أو ليلتين إذا كان الشهر ناقصا، وهكذا. فهذا يستطيع الإنسان من خلاله أن يعرف، والناس يتحدثون بهذا، نحن السنة يمكن سنصوم يبدأ صيامنا بليلة السبت أو بيوم السبت أو يبدأ صيامنا بيوم الأحد، على حسب ما يعرفون من أيام الشهر. هذا ما يحتاج إلى يعني لابد أن يرتبط بالوحي. قال إذن فعرفنا حديث معاوية رضي الله تعالى عنه محمول على أن المراد بالتقدم لمن يشرع له ذلك، أما من لم يعتد أن يصوم فليس له أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين، ولا ينبغي له أن يربط هذا الصيام بشهر رمضان حتى لا يتعارض هذا الحديث مع الذي قبله. ثم قال وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل هل صمت من سرر هذا الشهر؟ السرر قيل المراد به نهاية الشهر، وقيل المراد به وسط الشهر، أما من قال نهاية الشهر قال لأن هذه الليالي تسمى بليالي السرار، يعني الليالي التي يختفي فيها القمر، وغالبا ما يختفي القمر في آخر الشهر، فسميت السرار أو السرار على اعتبار مغيب القمر. فهذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع صيام آخر أيام شهر شعبان، وأن صيام آخر أيام شهر شعبان جائز، ومنهم من حمل السرر أو اللفظة على الوسط، على الوسط وسط الشهر. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الرجل عن صيام وسط الشهر، فلما لم يصم وكان قد فات ولم يبقى أيام يصومها من شعبان، طلب منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقضي يومين بدل تلك الأيام التي فاتت عليه. ومنهم من حمل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأل صاحب عادة، يعني إنسان اعتاد أن يصوم أياما من كل شهر، وحيث إنه لم يصم في تلك السنة حتى دخل رمضان، طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي يومين بدل الأيام التي فاتته في شهر شوال. وحملوا هذا الحديث أيضا على الأحاديث المقيدة، وقالوا إن المراد بالصيام صيام السرار أو السرر لمن كانت له عادة أن يصوم، وحيث إنه فاتته صيام أيام عادته فله أن يقضيها في شوال حيث يتعذر قضاؤها في شهر رمضان. فتكون هذه الأحاديث الثلاثة كلها في موضوع واحد، وهو جواز صيام أيام قبل رمضان لمن اعتاد أن يصوم، أما من لم يعتد الصيام فليس له أن يقدم رمضان بيوم أو يومين. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله، نعم، قال عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أفطرت رمضان، يعني فإذا أكملت صوم رمضان وفرغت منه، فصم يومين مكانه، يعني مكان السرر. متفق عليه. قال: وفي رواية: من سرر شعبان. قال: ويحمل هذا على أن الرجل كان له عادة أو كانت له عادة بصيام سرر الشهر فلم يصم، ولذلك طلب منه أن يقضي. قال: أو يحمل هذا على أن الرجل نذر أن يصوم السرر من شعبان، وحيث فاته ولم يصم حيث دخل شهر رمضان، لذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، لأن من نذر أن يطيع الله فليطعه، والصوم من الطاعة، لذلك ألزم بأن يصوم. قال: حديث معاوية يقول في إسناده: القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن مولى بني أمية. قال: وفيه مقال. والهيثم، يعني وفي إسناده أيضا الهيثم بن حميد، وفيه أيضا مقال. فحديثه حديث معاوية متكلم فيه بسبب هذين الراويين. قوله: لا يتقدمن أحدكم إلى آخره. قال العلماء: معنى الحديث لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان، يعني أما إذا كان الصيام لغير هذه النية كأن يكون عادة أو قضاء دين أو غيرها من مشروعات الصيام فذلك جائز. قال الترمذي رحمه الله لما أخرج هذا الحديث، يعني في جامعه، لأن الحديث رواه الجماعة كما مر بنا، رواه الجماعة، والجماعة المراد بهم أصحاب الكتب السبعة: الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: لا يتقدمن أحدكم. قال العلماء: معنى الحديث لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان. قال الترمذي: لما أخرج هذا الحديث العمل على هذا عند أهل العلم، يعني أنهم يعملون بموجب هذا الخبر ويتركون ما يعارضه. قال كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان، بمعنى رمضان يعني يصومه احتياطا أو على أنه من رمضان، انتهى يعني كلام الإمام الترمذي. قال وإنما اقتصر على يوم أو يومين لأنه الغالب في من يقصد ذلك، ولو قصده بأكثر من يوم أو يومين كذلك النهي إيه قائم وارد. قال وقد قطع كثير من الشافعية بأن ابتداء المنع من أول السادس عشر من شعبان، وهؤلاء استدلوا بالحديث الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يصوم الإنسان بعد النصف من شعبان. قال واستدلوا بحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. قال أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره. وقال الروياني من الشافعية: يحرم التقدم بيوم أو يومين لحديث الباب، فكأنه حمل الحديث على ظاهره والنهي يقتضي ليه التحريم. قال ويكره التقدم من نصف شعبان لحديث أو للحديث الآخر، وهو لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين. وقال جمهور العلماء غير الشافعية: يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان. قال وضعف الحديث الوارد في النهي عنه يعني عن الصوم بعد نصف شعبان. وقد قال أحمد وابن معين إنه منكر، يعني إن حديث النهي عن الصوم بعد نصف شعبان حديث منكر. قال وقد استدل البيهقي على ضعفه لأنه معارض حديث الجماعة لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين. ها هو معارض بما هو أقوى منه. قال وقد استدل البيهقي على ضعفه بحديث الباب، البيهقي استدل على ضعفه حديث الصوم. الإمام أحمد المنكر عنده الشاذ بمعنى واحد. قال وكذا صنع قبله الطحاوي، يعني رد حديث الصوم نهي عن صوم نصف شعبان، رده بحديث الباب لأن النبي إنما نهى عن يوم أو يومين لمن أراد به صيام شعب رمضان، أما من كانت له عادة فله أن يصوم. قال واستظهر يعني الطحاوي بحديث أنس مرفوعا، يعني وقوى قوله الذي ذهب إليه وهو ضعف حديث أنس وهو ضعف حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. استظهره بحديث أنس، يعني جعل حديث أنس من الأدلة الظاهرة على رد حديث أبي هريرة بحديث أنس مرفوع: أفضل الصيام بعد رمضان شعبان. فيدل حديث أنس أن الصيام بعد النصف جائز لأن ما بعد النصف يعتبر من شعبان، فهذا يرد حديث النهي. إيه. قال لكن إسناده ضعيف كما تقدم. قال واستظهر يعني أيضا الطحاوي بحديث عمران بن حسين المذكور في الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الرجل أن يصوم ما بعد النصف، قال لقوله فيه من سرري أو من سرري شعبان. قال والسرر بفتح السين المهملة ويجوز كسرها سرر وضمها سرر، ويقال أيضا سرار أو سرار. قال ورجح الفراء الفتحة، والفراء أحد علماء اللغة، رجح سرار أو سرر. قال وهو من الاستسرار، قال أبو عبيدة والجمهور والمراد بالسرر هنا آخر الشهر، سميت بذلك لاستسرار القمري فيها، وهي ليلة 28 و29 و30. قال ونقل أبو داود عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز أن سرره أوله، يعني سرر الشهر أول الشهر. فإذا كان هذا المعنى هو المقصود فلا تعارض بينه وبين حديث النهي عن صيام الصيام بعد انتصاف شعبان، لأن المطلوب أن يصوم من أيه؟ من أول الشهر. نعم. أبو عبيدة من علماء اللغة، وهو يتكلم عن المعنى اللغوي، والجمهور إنما يتكلمون عن قضية فقهية، فهما إيه؟ مختلفان. قال ونقل الخطابي عن الأوزاعي كالجمهور أن السرر آخر الإيه؟ الشهر، وقيل السرر وسط الشهر، فيكون هذا لفظ يستخدم لمعنى أول الشهر ولوسط الشهر ولآخر الشهر. قال حكاه أبو داود أيضا ورجحه بعضهم. ووجهه يعني والسر والحكمة في النهي عن صوم أو في مشروعيات، ووجهه وحكمة مشروعية صوم السرر، قال وجهه بأن السرر جمع سرة، وسرة الشيء وسطه، فيكون تفسير السرر لوسط الشهر. قال ويؤيده الندب إلى صيام البيض وهي وسط وإن لم يرد في صيام آخر الشهر ندب، بل ورد فيه نهي خاص بآخر شعبان لمن صامه لأجل رمضان. قال ورجحه النووي بأن مسلما أفرد الرواية التي فيها سرة هذا الشهر عن بقية الروايات، وأردف بها الروايات التي فيها الحض على صيام البيض وهي وسط الشهر كما تقدم. مشروع أن يصوم الإنسان أيام البيض إلا في شهر إلا في شهر شعبان فإنه يؤخر الصوم إلى آخره. وقد قال الخطابي إن بعض أهل العلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن سؤاله عن ذلك سؤال زجر وإنكار، يعني لما سأل الرجل قال هل صمت من سرار هذا الشهر، كأنه ينكر عليه أن يصوم هذه الأيام، ويكون عندئذ الحديث موافقا معنى النهي عن صوم الصوم بعد نصف شعبان، والنهي عن صومه آخر أيام شعبان، ويتطابق مع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في أنه قال لا تقدم رمضان بيوم أو يومين، فلا تعارض بين الروايات. قال وقد قال الخطابي إن بعض أهل العلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن سؤاله عن ذلك سؤال زجر وإنكار، لأنه قد نهى أن يستقبل الشهر بيوم أو يومين، لكن يقول وتعقب، يعني كلام الخطابي بأنه لو أنكر ذلك لم يأمره بقضائه، لم يأمره بقضائه، لأنه لما قال له أنا ما صمت قال له إذا صم، إذا فرغت من رمضان صم يومين، مما يدل على أن النبي أراد منه أن يصوم لا أنه أراد منه أن لا يصوم. قال وأجاب الخطابي باحتمال أن يكون الرجل أوجبها على نفسه، يعني إنه نذر، ولذلك لما نذر وكان محل الأداء منهيا عنه أمره النبي بأن يقضيها في غير هذين اليومين. لكن يقال للإمام الخطابي إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، فلذلك أمره بالوفاء وأن يقضي ذلك في شوال. وقال آخرون فيه دليل على أن النهي عن تقدم رمضان بيومين أو بيوم أو بيومين إنما هو لمن يقصد به التحري لأجل رمضان، وهذا ظاهر، لأن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نص فيه حيث قال لا تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه، وأما من لم يقصد ذلك فلا يتناوله النهي، وهو خلاف ظاهر حديث النهي لأنه لم يستثن منه إلا من كانت له عادة. وقال القرطبي الجمع بين الحديثين ممكن بحمل النهي على من ليست له عادة بذلك، وحمل الأمر على من له عادة بذلك، وهذا هو الذي يعني ذهب إليه غالب أهل العلم، وهو الذي رجحه الإمام الشوكاني بقوله وهذا هو الظاهر. وقد استثني من له عادة في حديث النهي بقوله إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه، فدل ذلك على أنه لا يجوز صوم النفل المطلق أو صوم النفل المطلق الذي لم تجر به عادة، لاحتمال أن يكون صومه من أجل من أجل رمضان. لكن مثلا قلنا من كان يصوم يوما ويفطر يومين أو يصوم يومين ويفطر يوما وصادف صومه قبل رمضان بيوم أو يومين فهذا لا يدخل في النهي لأنه من أهل العادة. قال وكذلك يحمل حديث معاوية رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب بعد ثبوته، وقوله بعد ثبوته لأنه قد ذكر لنا في صدر هذا الباب أن حديث معاوية فيه علتان، حيث ضعف القاسم بن عبد الرحمن والهيثم بن حميد الواردين في سنده، ولذلك قال هنا بعد ثبوته. يحمل حديث معاوية المذكور في الباب بعد ثبوته على من كان معتادا للصوم في ذلك الوقت، لكن يقول إن المصنف أعني المجد بن تيمية رحمه الله حمل حديث معاوية قال ويحمل هذا على التقدم بأكثر من يومين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس أن رمضان سيكون في يوم كذا وأنه سيصوم يومين أو يوم، وهذا اليوم الذي سيصومه أو اليومين أو الأكثر من يومين تخرج الحكم عن النهي، فإن كان يصوم يوما أو يومين ثم يفطر يوم ثم يأتي رمضان ويصوم بعد ذلك فهذا لا يكون قد تقدم رمضان بيوم أو يومين. يقول إن المجد بن تيمية رحمه الله حمل حديث معاوية في قوله وإن فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر، هذا محمول على من حب يصوم يومين ثم بعد ذلك أو يصوم يوما ثم بعد ذلك يفطر إلى نهاية الشهر ثم يبدأ الشهر ويستأنفه مع دخوله. يقول هذا تأويل بعيد، وحمل الحديث في قوله فإنا متقدمون فمن شاء فليتقدم يحمل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتاد أو معتادا أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، فيحمل الحديث على أن هذا من العادة، ومن كان حاله حال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث اعتاد أن يسبق رمضان بيوم أو يومين فيجوز له الصيام، أما من لم يفعل ذلك فلا صيام له. ونحن قلنا هذا إن ثبت، لأن الحديث فيه علتين، وقال إذا ثبت يحمل على حديث أبي هريرة، معنى حديث أبي هريرة أنه إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، وإلا فإننا في هذه الحال نرده لأنه يتعارض مع حديث أبي هريرة ولا يقوى على الصمود أمام حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لا ما يدل، لأن حديث معاوية يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول على المنبر قبل شهر رمضان، ما يدل على أنه في آخر شعبان، واضح؟ قال وكذا يحمل حديث معاوية المذكور في الباب بعد ثبوته على من كان معتادا للصوم في ذلك الوقت. وأما قول المصنف إنه يحمل على التقدم بأكثر من يومين فغير ظاهر، لأن حديث العلاء بن عبد الرحمن المتقدم يدل على المنع من صوم النصف الآخر من شعبان. قال: وقد جمع الطحاوي بين حديث النهي وحديث العلاء بأن حديث النهي محمول على من يضعفه الصوم، وحديث الباب مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان. قال في الفتح: وهو جمع حسن، يعني الحافظ ابن حجر قال إن الجمع الذي جمع به الإمام الطحاوي بين الحديثين جمع حسن. ثم قال: وقد اختلف في الحكمة، ما الحكمة التي من أجلها جاء النهي؟ وقد اختلف في الحكمة في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فقيل هي التقوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط، لأنه لو سبق رمضان بيوم أو يومين فلا يشعر بذلك النشاط ولا يحس به. وفيه نظر، يعني وفي هذا القول نظر، لأن مقتضى الحديث أنه لو تقدمه بصوم 3 أيام أو 4 أيام جاز، وإذا جاز ذلك انتفى مسألة الفطر للتقوي. وقيل أي الحكمة خشية اختلاط النفل بالفرض. وأيضا يقول الشوكاني: وفيه نظر، لأنه يجوز لمن له عادة أن يصوم ذلك ولا حرج عليه، فقد اختلط في حقه النفل مع الفرض. وقيل: لأن الحكم معلق بالرؤية، فمن تقدمه، يعني تقدم رمضان بالصوم قبل أن يرى هلال رمضان، فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم. قال في الفتح: وهذا هو المعتمد، وهذا هو المعتمد. ولا يرد عليه صوم من اعتاد ذلك، لأنه قد أذن له فيه، أي إن الشارع رخص له حيث أمن الشارع من صيامه أنه لا يعتمد الرؤية. نعم. ها؟ ما فيش فرق بين الحكم والعلة، لكن العلماء يقولون ينبغي أن يتأدب في استخدام اللفظ ويقال الحكمة ولا يقال العلة، لأن الحكمة فيها إشعار بأن اختيار هذا الحكم إنما هو نتيجة خبرة وعلم ومعرفة واختيار. أما استخدام لفظة العلة فكأن العلة أمر يعني يفرض نفسه ويوجب نفسه، وإن لم يكن ثمة مبرر له. لكن اعتاد الأصوليون أن يستخدموا اللفظين، يقول الحكمة ويقول العلة. قال: وهذا هو المعتمد، ولا يرد عليه صوم من اعتاد ذلك، لأنه قد أذن له فيه وليس من الاستقبال في شيء، يعني من اعتاد، ويلحق به القضاء والنذر، يعني من نذر أن يصوم فليصم ولا يعتبر متقدما لرمضان، وكذلك من بقي عليه أيام من قضاء شهر رمضان ماض ولم يبق عليه إلا هذه الأيام فإنه يتعين عليه الصوم، لأن الصوم في حقه أصبح فرضا مضيقا أو واجبا مضيقا. قال: ويلحق به القضاء والنذر لوجوبهما. قال بعض العلماء يستثنى القضاء والنذر بالأدلة القطعية على وجوب الوفاء بهما فلا يبطل القطعي بالظن. قال وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بيانا لمعنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي صوموا لرؤيته، فإن اللام فيه للتأقيت لا للتعليل. قال ابن دقيق العيد ومع كونها محمولة على التأقيت فلا بد من ارتكاب مجاز، لأن وقت الرؤيا وهو الليل لا يكون محل الصوم. وتعقبه الفاكهي بأن المراد بقوله صوموا يعني أنوا الصيام، والليل كله ظرف للنية. قال الحافظ فوقع في المجاز الذي فر منه، لأن الناوي ليس صائما حقيقة، بدليل أنه يجوز له الأكل والشرب بعد النية إلى أن يطلع الفجر. يعني في قوله يصوم لرؤيته يعني اجعلوا الرؤية سببا للصوم. نعم اجبوا لا شك اذا اكله البنية الاستعانة به على الصوم يعتبر. هو هنا يتكلم عن قضية أخرى، هل هذا القول فيه حقيقة ولا مجاز؟ فقال القول هنا يحمل، لابد أن يحمل يعني أن يكون على المجاز، لأن قوله صوم لرؤيته لو حملناه على حقيقته فإنه يتعين على الناس الإمساك بمجرد رؤية الهلال، ورؤية الهلال إنما تكون بالليل ولا تكون بالنهار، والصوم إنما يشرع من طلوع الفجر. فهل قوله لرؤيته اللام هنا للتعليل كأن علة للصوم أو للتوقيت؟ فيقول إن ابن دقيق العيد يرى أن اللام هنا للتأقيت وليست للتعليل، لأن الرؤية ليست علة للصوم وإنما هي وقت للصوم. لكن الذي يظهر الله أعلم، لأن الرؤية لا يمكن أن تتحقق يعني قبيل الصوم إلا عند غروب الشمس، إذ لو قلنا إن العلة أن الرؤية علة للصوم أو سبب أو وقت للصوم نقول لأن هذا هو الممكن، لأنه يستحيل على الإنسان أن يرى الهلال قبل الفجر في أول ليلة من ليالي رمضان. ولما كان وقت الفجر يعني وقت ظهور الهلال مقرونا بغروب الشمس تعين أن نجعل رؤيته الوقت الذي من بدايته أو من ظهوره يبدأ وجوب الصوم، لكن التنفيذ إنما يكون مع طلوع الفجر. وهذا مثله في الصلوات، فإن الوقت يتعين بمجرد دخوله، لكن لا يلزم منه أداء الصلاة بمجرد الدخول، وإنما يتعلق ويناط التكليف بها من دخول الوقت، كما يناط التكليف بالصوم من رؤية الهلال وينفذ مع طلوع الفجر، لأنه هو وقت التنفيذ. هذا يسمونه الحكم الوضعي اللي هو السبب والشرط والكذا، لكن يربط به الحكم، لأنه إحنا عندنا الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فالحكم التكليفي اللي هو الوجوب والندب والكذا، والسبب والشرط والمانع، هذه متعلقات يرتبط بها الحكم الحكم الشرعي. ثم قال: باب النهي عن صوم يوم عن صوم العيدين وأيام التشريق. قال عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والبخاري: لا صوم في يومين، ولمسلم: ولا يصح الصيام في يومين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.